بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد 29 من شهر الله المحرم سنة 738 و400 وألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 76 و300 وألف، رحمه الله رحمة واسعة. موضوعنا في هذا اليوم في باب نواقض الوضوء وما جاء بعد ذلك من أحكام. عنون المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بنواقض الوضوء، ثم سرد ما ترجح عنده أنه من نواقض الوضوء. والنواقض يعني بها العلماء مفسدات الوضوء، وهي التي إذا طرأت عليه أفسدته. عدها المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها. ثم ذكر بعض الأدلة سنأتي عليها إن شاء الله. الناقض الأول قوله رحمه الله: الخارج من السبيلين مطلقة. المقصود بالسبيلين القبل والدبر، وقوله مطلقا أشار بذلك إلى عموم الخارج، سواء كان الخارج من أحد السبيلين طاهرا كالمني والريح، أو نجسا كالبول والغائط والمذي والودي، وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، وسواء كان الخارج نادرا كخروج الحصاة والدود، أو معتادا كالبول والغائط. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فقد ذكر الله عز وجل ذلك في آية الوضوء، وبين أن من أسباب الطهارة أو التطهر الوضوء أن يأتي أحدنا حاجته. وجاء في حديث صفوان بن عسال الذي ذكر المؤلف طرفا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسافرين ألا ينزع خفافهم 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ثم قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله من غائط وبول ونوم بيان أن هذه من نواقض الطهارة. والأدلة في هذا الباب كثيرة. الأمر الثاني قوله رحمه الله تعالى: والدم الكثير ونحوه. المقصود بذلك الدم الخارج من غير السبيلين، لأن الخارج من السبيلين قد ذكره، ولكن أراد هنا أن يشير إلى أن الدم الخارج من غير السبيلين ونحوه. كلمة ونحوه يقصد بها مثل القيء ومثل الصديد، فجعل ذلك كله من نواقض الوضوء. وقد ورد في ذلك، يعني في أن هذا الناقض من نواقض الوضوء، ورد في ذلك أدلة ذكرها أهل العلم في المطولات، وهي أدلة فيها ضعف. وفي المسألة قول آخر، وهو أن خروج هذه الأشياء من جسد الإنسان لا يعد من نواقض الوضوء. فلو جرح توضأ الإنسان ثم جرح وخرج منه الدم ونحو ذلك، قالوا فليس ذلك من النواقض، وكذلك القيء والصديد، لأن الأدلة الواردة في هذا الباب إما أدلة لا تصح، وإما أنها أدلة صحيحة لكنها غير صريحة. ولهذا لو نكتب هنا الراجح أن خروج هذه الأشياء لا ينقض الوضوء، لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة. الأمر الثالث، قال المؤلف زوال العقل بنوم أو غيره. كلمة أو غيره يدخل فيها زوال العقل بالجنون، وزوال العقل بالصرع، وزوال العقل بالإغماء، وزوال العقل بالسكر، نعوذ بالله من ذلك. فزوال العقل بنوم أو غيره من نواقض الوضوء، وهو فقدان الإدراك بالكلية، ودليله حديث صفوان المتقدم الذي ذكرناه آنفا، ولكن من غائط وبول ونوم. الأمر الرابع، قوله رحمه الله وأكل لحم الجزور، المقصود به أكل لحم الإبل، وقد جاء في ذلك حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. فدل ذلك على أن على الفرق بين أكل لحم الإبل وغيره، فمن أكل لحم الإبل وجب عليه أن يتوضأ. والحديث الثاني حديث البراء بن عازب في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. الأمر الخامس الذي ذكره المؤلف، قال ومس المرأة بشهوة. والعلماء استدلوا على أن مس المرأة بشهوة من النواقض بأدلة، منها الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قوله سبحانه أو لامستم النساء، قالوا فهي دالة على أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير الشهوة، لأنهم فهموا أن قوله تعالى أو لامستم النساء أن المراد بذلك مس المرأة بغير حائل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. ففهموا من قوله تعالى أو لامستم النساء مس المرأة. طيب لماذا قال المؤلف بشهوة؟ قالوا قلنا بشهوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه مس امرأته ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن اللمس المراد به في الآية ما كان بشهوة. والحاصل أنهم بذلك قالوا مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. وفي المسألة قول آخر لأهل العلم، وهو أن الآية المباركة أو لامستم النساء المراد بها الجماع، وليس المراد بها لمس المرأة، وهذا القول هو الراجح. وبذلك فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن كثير صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك، وهو قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وعلى هذا فالراجح أن هذه الآية لا تدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، وإنما المراد بها الجماع. وعليه فإن مس المرأة بذاته لا ينقض الوضوء. لو أن إنسانا توضأ ثم صافح زوجته بشهوة أو بغير الشهوة، فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا تسبب لمسه ومسه لامرأته بخروج المني أو المذي أو غير ذلك. أما مجرد المس والمصافحة والملامسة بدون حائل فالصحيح أنها لا تعد من نواقض الوضوء، وبذلك قال جماعة من أهل العلم. الأمر السادس الذي ذكره المؤلف قال: ومس الفرج. والفرج كلمة يعبر بها عن الدبر والقبل، وقوله ومس المراد بالمس هنا ما كان من دون حائل. أما إذا مس الإنسان قبله أو دبره من وراء حائل، من وراء الثياب أو من فوق الثياب، فإن ذلك لا إشكال فيه عند أهل العلم أنه لا يعد من النواقض. وإنما قصدوا بقولهم مس الفرج المراد عندهم أن يمسه بدون حائل. والدليل على أن ذلك من النواقض أدلة كثيرة، منها حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. فإذا مس الإنسان فرجه القبل أو الدبر فإن ذلك من موجبات الوضوء. الأمر السابع الذي ذكره المؤلف تغسيل الميت. فالمؤلف ذهب في هذا الكتاب إلى أن تغسيل الميت يعد ناقضا من نواقض الوضوء، فلو توضأ ثم غسل ميتا وجب عليه بعد ذلك أن يعيد طهارته. والحقيقة أن في المسألة يعني قولا آخر لأهل العلم، وهو أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أن ذلك من النواقض. فالإنسان إذا توضأ ثم غسل ميتا ووضع على يده حائل فلم يمس فرج الميت وإنما غسله بحائل، فإن ذلك لا يعد من نواقض الوضوء. فإن قال قائل: الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فالجواب عن ذلك أن هذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يضعفه. وعلى القول بأنه صحيح فهناك ما يعارضه، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقيل له: أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: لا، قد إذا نجس صاحبهم ولكن وضوء. وقوله ولكن وضوء يعني على سبيل الاستحباب، أما أنه يجب فلا. الأمر الثامن الذي ذكره المؤلف الردة، فقال: والردة. فإذا كان الإنسان متطهرا متوضئا أو مغتسلا ثم ارتد عن الإسلام بالقول أو بالفعل، لأن الردة لها أسباب، فمن أسبابها الكلام، الكلمة بكلمة الكفر، كأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يسب المصحف، وكذلك كأن يقول بلسانه كلمة يكفر بها، وكذلك أن يسجد لصنم بفعله. فإذا فعل ذلك فإنه يرتد على الإسلام، والردة من محبطات الأعمال كلها. فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يعيد طهارته. وقد ذكر العلماء بأن من أسباب الاغتسال الإسلام، فإن من أسلم يغتسل حين إسلامه. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، والآيات في ذلك كثيرة. إذن ذكر لنا المؤلف رحمه الله ثمانية من نواقض الوضوء، وأردف ذلك بقوله بذكر بعض الأدلة، فقال لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه الآية دليل على الأول الخارج من السبيلين، ودليل أيضا على الخامس وهو مس المرأة بشهوة. وقال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن توضؤ من لحوم الإبل فقال: نعم. رواه مسلم. وهذا دليل على الأمر الرابع وهو أكل لحم الجزور أو الجزور، وقد ذكرناه. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. وهذا استدل به رحمه الله على المسألة الأولى الخارج من أحد السبيلين، وكذلك استدل به على زوال العقل بنوم أو غيره، فهو ذكر بعض الأدلة. والخلاصة أن المؤلف ذكر ثمانية أمور من نواقض الوضوء، ونحن ذكرنا أن هناك قولا أرجح في ثلاث مسائل منها، وهو الدم الكثير، وكذلك في مس المرأة، وكذلك في تغسيل الميت. أما الخمسة الباقية التي نبه عليها المؤلف فهي من نواقض الوضوء. بعد ذلك ذكر لنا رحمه الله تعالى بابا عقده لأحكام الغسل. بعد أن انتهى من مسائل الوضوء وأحكام الوضوء، ذكر الطهارة الكبرى وهي الاغتسال، فقال: باب ما يوجب الغسل وصفته. أي سيذكر في هذا الباب موجبات الغسل، وسيذكر أيضا صفة الغسل الشرعية. بدأ فقال: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين. ثم قال الموجب الثاني: وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير شهيد، وإسلام الكافر. ثم ذكر بعض الأدلة، فقال: قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى في قوله فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. قوله رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. الغسل معناه استعمال ماء طهور في جميع البدن، جريان الماء الطهور على جميع البدن بنية مخصوصة التي هي نية التعبد لله سبحانه وتعالى. والمقصود بالغسل هنا الغسل الواجب، الغسل الواجب الشرعي الذي إذا وجد سبب لوجوبه قام فاغتسل. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الآية تدل على وجوب الاغتسال إذا وجدت الجنابة. وذكر الموجبات الأشياء التي توجب الاغتسال، فقال: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره. إذا أنزل المني وجب عليه الاغتسال، سواء كان نزول المني بسبب الجماع أو بسبب الاحتلام أو بسبب تكرار النظر أو بسبب المباشرة، فالجميع يوجب الغسل إذا خرج المني، وسواء خرج كما ذكرنا في اليقظة أو في النوم، لأن في النوم يسمى احتلاما، أو بالتقاء الختانين، يعني ولو لم ينزل، إذا جامع ولم ينزل وجب عليه الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: أنزل أو لم ينزل، أو قال: وإن لم ينزل. إذن هذا الموجب الأول الاغتسال هو الجنابة، ويشترك فيها الرجل والمرأة. الأمر الثاني خروج دم الحيض، قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع عنهن هذا الدم. فإذا تطهرن، أي فإذا حصل الانقطاع للدم وتطهرن أي اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا تجامع المرأة الحائض إذا طهرت حتى تتطهر، يعني إذا انقطع عنها الدم ولم تتطهر فإن زوجها لا يأتيها حتى تغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، أي ثم إذا انقطعت هذه العادة قال اغتسلي وصلي، فدل ذلك على أن خروج دم الحيض وانقطاعه بعد ذلك من موجبات الاغتسال. والنفاس، أي وخروج دم النفاس، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بين أهل العلم أن من موجبات الاغتسال الجنابة وخروج دم الحيض وخروج دم النفاس. قال المؤلف: وموت غير الشهيد. والمقصود بهذا أن الميت إذا مات وجب تغسيله، وجب تغسيله على إخوانه من المسلمين، وقد جاء الأمر بغسل الميت في أحاديث كثيرة، منها حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولمن معها في لما ماتت ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفي قصة الشهيد وفي قصة المحرم الذي وقصته الدابة فمات قال: اغسلوه بماء وسدر. واستثنى المؤلف الشهيد، والمقصود بالشهيد شهيد المعركة الذي يموت في المعركة متأثرا بجراحه، فإنه لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفن قتلى أحد وشهداء أحد أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وإسلام الكافر، هذا الأمر الخامس. الأمر الأول الجنابة، الأمر الثاني خروج دم الحيض، الأمر الثالث دم النفاس، الأمر الرابع الموت، موت غير الشهيد، الأمر الخامس إسلام الكافر. فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا فأسلم. ومن أدلة ذلك حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. ولهذا ذكر المؤلف يعني أن الردة من موجبات الوضوء ومن نواقض الوضوء إذا عاد إلى الإسلام، وذلك لأن كل ناقض من نواقض كل موجب من موجبات الاغتسال هو ناقض من نواقض الوضوء. ولهذا لو ذكرنا أيضا من نواقض الوضوء موجبات الاغتسال، لأنه إذا وجب عليه أن يغتسل فمعنى ذلك أنه يجب عليه أن ذلك يعد من نواقض وضوئه وطهارته. بعد أن ذكر المؤلف هذه الستة الأمور أو الخمسة الأمور ذكر بعض الأدلة، فقال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهي دليل على وجوب الغسل عند وجود سببه. ثم ذكر الآية: ولا تقربون حتى يطهروا، ولقد ذكرنا الاستدلال بها. وذكر فقال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، أشار إلى الحديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث ذكرنا أن فيه كلام لأهل العلم، والمؤلف جاء بهذا الحديث ليشير إلى أن الاغتسال منه ما هو اغتسال واجب ومنه ما هو اغتسال مستحب. فمن الاغتسالات المستحبة أن يغتسل من تغسيل الميت. فالغسل من تغسيل الميت مستحب على الراجح، كما تقدم معنا في قول عبد الله بن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فدل ذلك على أن هذا من الأغسال المستحبة. ومن الأغسال المستحبة أيضا الغسل يوم الجمعة والغسل يوم العيد والغسل في يوم عرفة، وقد وردت في ذلك أدلة تعرف من المطولات. قال المؤلف: وآمر صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يغتسل، وقد ذكرنا هذا عند قوله: وإسلام الكافر. والاغتسال عند الإسلام ذكره من موجبات الاغتسال، فهو واجب عنده، وبعض أهل العلم يذكر ذلك في الاغتسالات المستحبة، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر هذا الرجل أن يغتسل، ولكن هناك أناس كثير من المسلمين الذين أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فدل ذلك على أنه اغتسال مستحب. والأقرب ما ذهب إليه المؤلف بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب، باب الاغتسال، ذكر ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الطهارة بالماء، وهو باب التيمم. سبق معنا الكلام عن أحكام المياه، وذكر بعد ذلك المؤلف أحكام الوضوء وأحكام الاغتسال، وكلها أنواع من الطهارة يتم استعمال الماء فيها. بعد أن انتهى من ذلك ذكر بابا في التيمم، قال: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة. ما هو النوع الأول الذي تقدم؟ هو الطهارة بالماء، الطهارة بالماء. ذكر الآن النوع الثاني من الطهارة، وهو الطهارة بالتراب أو بالصعيد بدلا عن الماء. ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالتيمم، فقال رحمه الله: وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. ثم ذكر الأدلة على ذلك. التيمم يقول العلماء رحمهم الله تعالى المقصود به القصد إلى الصعيد، القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين على صفة مخصوصة بنية استباحة الصلاة ونحوها. إذن ما هو التيمم؟ هو أن يقصد إلى الصعيد، الصعيد التراب ونحوه. لماذا؟ لمسح الوجه واليدين على صفة مخصوصة جاء بها الشرع بنية التعبد لله سبحانه واستباحة الصلاة بذلك. والتيمم من خصائص هذه الأمة المباركة، لم يجعل، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل لغير هذه الأمة التطهر بالتراب بدلا عن الماء، فهذا من خصائص هذه الأمة كما سيأتي معنا في الحديث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. جاء في حديث في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ولهذا المؤلف قال: وهو بدل عن الماء، بدل عن الماء. متى يكون بدلا عن الماء؟ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها. متى يتعذر؟ إذا عدم أو خيف الضرر باستعماله. إذن يكون بدلا عن الماء في حالتين: إذا كان معدوما أو خاف المسلم الضرر باستعمال الماء. ولهذا لخصها المؤلف بقول: إذا تعذر استعمال الماء في أعضاء الطهارة أو في بعضها. إذا تعذر استعماله في أعضاء الطهارة كأن لا يوجد ماء، ما عنده ماء يتوضأ به، فإنه يتيمم. أو كان على بعض أعضاء طهارته جرحا، كان عليها جرح وهذا الجرح ليس عليه جبيرة، فهو يستطيع أن يتوضأ إلا في موضع الجرح، فهنا يقول العلماء يتوضأ ثم بعد ذلك يتيمم بنية هذا المكان كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن يكون بدلا عن الماء. وقول المؤلف وهو بدل عن الماء، لو تأملنا الماء، الماء يستخدم في 3 أمور: يستخدم في إزالة أو في رفع الحدث الأصغر بالوضوء، ويستعمل في رفع الحدث الأكبر وذلك بالاغتسال، ويستعمل في إزالة النجاسة، ويستعمل في إزالة النجاسة. فأما رفع الحدث الأصغر والأكبر فإن التيمم يقوم مقام الوضوء، وأما إزالة النجاسة فإنها لا تكون إلا بالماء، لا يقوم التراب مقام الماء في ذلك، بل لأنه لا يصلح. فسر المؤلف هذا الفصل فقال: فيقوم التراب مقام الماء، وذلك بأن، وبدأ يذكر الصفة الشرعية، فقال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. إذن التيمم يشترط له النية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فالنية شرط لصحة جميع الأعمال، لابد منها. لو أن إنسان ضرب بكفيه الأرض ومسح وجهه وكفيه ولم ينوي، فإنه لا اعتبار بفعله ذلك شرعا. قال المؤلف: ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، يعني كما أنه إذا توضأ يقول بسم الله، قال هنا فكذلك إذا تيمم يقول بسم الله. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. وفسرها المؤلف التيمم بأنه ضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما أي بيديه جميع وجهه وجميع كفيه. فإذا ضرب التراب بكفيه سن له بعد ذلك كما جاء في الحديث أن ينفخ يديه ليزول ما علق فيهما من تراب، ثم يمسح جميع وجهه وكفيه مسحة واحدة بكلتا يديه، يمسح وجهه وكفيه، وجهه وكفيه وجميع كفيه مسحة واحدة. قال المؤلف: فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني إذا ضرب الأرض مرتين، مرة لوجهه ثم مرة لكفيه، فلا بأس، يعني جاء أن ذلك جائز. ولكن الأفضل هو أن يضرب الأرض ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن التيمم ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. وقد وردت أحاديث فيها أن التيمم ضربتان، وهي أحاديث ضعيفة. فيبقى معنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في الاعتماد عليه. قال الشوكاني رحمه الله: جميع ما ورد في الضربتين أو كون المسح إلى المرفقين لا يخلو من ضعف يسقط به عن درجة الاعتبار، ولا يصلح للعمل عليه حتى يقال إنه مشتمل على زيادة، والزيادة يجب قبولها. فالواجب الاقتصار على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. انتهى كلامه. وأصح ما ورد في هذا الباب حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك هكذا أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. بقي يعني ملاحظة على قول المؤلف: ثم يضرب التراب، ثم يضرب التراب. قصد المؤلف بذلك أن الضرب في التيمم يكون على تراب، يكون على تراب. والعلماء يعبرون بكلمة التراب ويقصدون بها ما كان له غبار، ما كان له غبار. فإذا ضرب الأرض بتراب له غبار صح تيممه باتفاق أهل العلم. بقي معنا إذا ضرب الأرض على تراب ليس له غبار، أو ضرب الأرض على، أو ضرب بيديه على أرض صخرية، هل يصح تيممه؟ بناء على قول المؤلف ثم يضرب التراب لا يصح التيمم عنده. ولكن هناك من أهل العلم من يرى أن الأصوب أن نقول ثم يضرب الأرض، ليدخل في ذلك التراب وغير التراب مما هو داخل في الصعيد. لأن الله سبحانه وتعالى في آية التيمم قال: فتيمموا صعيدا طيبا، ما قال ترابا طيبا، قال فتيمموا صعيدا. والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. فيدخل في ذلك إذا كانت الأرض ترابية لها غبار، أو كانت الأرض رملية، أو كانت الأرض حجرا وصخرا، فإنه لا بأس أن يتيمم بذلك، لأن هذا هو ما تدل عليه الأدلة الشرعية. قال المؤلف: قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية المباركة المؤلف ختم بها هذا المبحث لذكر، لأنها دليل جامع لمسائل التيمم مع فوائد أخرى. فقوله تعالى فلم تجدوا ماء دل على أنه لا يكون التيمم إلا عند تعذر استعمال الماء بعدم وجوده أو عند عدم القدرة على استعماله. وفي قوله تعالى فتيمموا، وقوله تعالى فتيمموا فيه مشروعية التيمم، فيه مشروعية التيمم. وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، في قوله تعالى فتيمموا صعيدا أي بيان لصفة التيمم، وهو أن يضرب بيديه كما بيّنت السنة على صعيد طاهر، لأن قوله تعالى طيبا بيان أنه لا يصح التيمم إلا بالطيب الطاهر من الأرض، فلا يضرب أرضا نجسة بيديه. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه صفة التيمم، فيكفي في التيمم أن يضرب ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، ويبتعد عن التراب النجس غير الطيب الخبيث، ويمسح في التيمم الوجه واليدين دون بقية الأعضاء، وليس هناك مضمضة ولا استنشاق ولا مسح للرأس ولا للقدمين. وقوله تعالى بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وقوله تعالى وأيديكم منه اليدان تمسحان إلى الكوعين، إلى الكوعين يعني مفصل الكف، فلا يشترط أن يمسح اليدين إلى المرفقين كالوضوء، لأن السنة لم ترد بذلك. ولما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا دل ذلك على أن التيمم يكون جائزا لجميع الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وصفة التيمم من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر واحدة لا اختلاف فيها. ثم قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا فيه بيان أن هذا الدين دين عظيم لا حرج فيه ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم سبحانه. بعض أهل العلم استدل بقوله تعالى وأيديكم منه، كلمة منه بعض أهل العلم استدل بها على أن الذي يتيمم به لابد أن يكون ترابا له غبار، قالوا لأن الله قال منه أي يلتصق بكم شيء منه، ولا يكون ذلك إلا مع التراب الذي له غبار، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، وذكرنا الراجح في المسألة وتفصيل ذلك في المطولات عند أهل العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر فقال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. لماذا ذكر المؤلف هذا الحديث هنا؟ الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهو يدل على أن التيمم من خصائص هذه الأمة. وقوله جعلت لي الأرض طهورا استدل به العلماء على أمور. الأمر الأول أن الطهور هو المطهر لغيره، فالتيمم يطهر الإنسان إذا جاء سببه. واستدل به العلماء أيضا على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم الحديث، فكل موضع جازت الصلاة فيه جاز التيمم به. ولما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالحدث الأصغر والحدث الأكبر، ذكر بعض الأمور التي يجتنبها المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، فقال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس مصحفا. وهذا أمر واضح. أما الصلاة فإن هذا إجماع من أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وأما الطواف بالبيت فإنه لا يطوف بالبيت إلا متطهر، يعني بعيدا عن الحدث الأصغر والأكبر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف حتى توضأ، وجاء عنه في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح لكم فيه الكلام. وقال بعض أهل العلم أنه حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. الأمر الثالث: وأن لا يمس المصحف. وهذا ورد فيه حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وبذلك قال جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وغير واحد من العلماء، بل قال شيخ الإسلام إنه لا يعرف في ذلك خلاف بين الصحابة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. فهذه ثلاثة أمور: من كان محدثا حدثا أصغر لا يحل له أن يأتي شيئا منها. ويزيد من عليه حدث أكبر أمران آخران. المحدث حدث أكبر وهو الجنب يزيد على الثلاثة الأمور: لا يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، يزيد أمرا رابعا وهو ألا يقرأ شيئا من القرآن، وخامسا وهو ألا يلبث في المسجد بلا وضوء. إذن المحدث حدثا أكبر يضاف إليه أمران آخران: الأول أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. ويفهم من ذلك أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن بدون مس للمصحف، وهذا الأمر جائز باتفاق العلماء. أما المحدث حدثا أكبر فقد اختلف فيه العلماء الجنب، هل يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب من غير أن يمس المصحف؟ في ذلك قولان لأهل العلم: الأول أنه لا يجوز له أن يقرأ ولا آية واحدة حتى يغتسل وترتفع عنه الجنابة. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه عن الجناب عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث حديث ضعيف. والقول الثاني أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن بدون مس للمصحف، لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك منع. وهذا القول الثاني هو الصحيح. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك، يعني أنه وقد كان يقرأ ورده وهو جنب. وكذلك في قوله: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. لا يلبث في المسجد يعني الجنب، يفهم منه أن الجنب لا يمكث في المسجد إلا إذا توضأ، فإذا توضأ جاز له أن يجلس في المسجد، لأن الصحابة كان يجنب أحدهم فيخرج ويتوضأ ويعود ويؤخر الاغتسال. وهذا الأمر وهو أن الجنب لا يلبث في المسجد أيضا مما اختلف فيه العلماء، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل المانع من ذلك، لأن حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث ضعيف، والضعيف لا يستدل به. وعلى هذا فالصحيح أن الأفضل للجنب للمحدث حدثا أكبر ألا يقرأ شيئا من القرآن وألا يلبث في المسجد، لكن لو فعل شيئا من ذلك فالراجح أنه ليس هناك من الأدلة الصحيحة ما يدل على المنع. ويدخل في ذلك أيضا المرأة الحائض. المرأة الحائض تعد جنبا، وقد اختلف العلماء في قراءتها للقرآن وهي حائض، كما اختلفوا في دخولها المسجد، وورد في ذلك الأدلة الضعيفة التي أشرنا إليها، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث ضعيف، وورد ما يمنعها من ذلك مما هو غير صحيح. وعلى هذا فالراجح هو القول الثاني، أن الجنب وكذلك الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف، كما يجوز اللبث في المسجد ودخول المسجد للحاجة بشرط الحفاظ على عدم وقوع النجاسة فيه. والحال في هذا الزمن يسير جدا، فإن المرأة تستطيع أن تستعمل من موانع نزول النجاسة ونزول الدم ما هو سهل ويسير وميسر في هذه الأيام بفضل الله تعالى. فأما ما ورد من منع الحائض والجنب من دخول المسجد فكما أشرنا ورد ذلك في أدلة ضعيفة لا تصح، وبيان ذلك عند أهل العلم في المطولات. قال: وتزيد الحائض والنفساء، يعني الحائض تمتنع عن الثلاثة الأمور الأول: الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، هذه خمسة أشياء ونبهنا على الأمرين الأخيرين. قال: أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، وهذا باتفاق أهل العلم. المرأة الحائض والنفساء لا يصح منها الصيام وعليها قضاؤه بعد ذلك، ولا يصح منها الصلاة ولا قضاء عليها، ولا يحل وطؤها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا طلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض قال لعمر: مره فليراجعها. فدل ذلك على أن المرأة أن المرأة الحائض لا تطلق في حال حيضها، فإن طلقها في حال حيضها فهو آثم والطلاق صحيح، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبهذا نكون قد تم لنا ما يتعلق بالأحكام المرتبطة بأحكام الطهارة التي نبه عليها المؤلف بأحكام الجنب والجنابة. نقف عند هذا الحد في هذه المحاضرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.